الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر المبعوث الأمين وعلى آله ليمن الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ التقي الأخ لصاحب الفصول صاحب كتاب هداية المسترشدين صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ذكر وجها عقليا لأجل حجية خصوص خبر الواحد، وبر بنا أن هذا الوجه الذي ذكره الشيخ التقي متين جدا في نفسه بغض النظر عن الإشكالات التي الآن يعنونها الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية. خلاصة تقريبا كلام الشيخ التقي أن من أعظم قنوات إيصال الوحي الإلهي إلى البشر هو عن طريق الأخبار المنقولة الحسية، ومر بنا إشارة القرآن الكريم إلى هذا المطلب: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني الأسباب التي اتخذها الباري تعالى مع البشر ليس عن طريق الوحي وإنما عن طريق النقل والحس. نعم، تصل إلى المبعوث الإلهي، تعبير الفاتيكان المبعوث الرسولي، أي هو يعني رسول السماء أيما كان، لكن بعد ذلك منه إلى بقية البشر عن طريق النقل، أو حتى من طريق أوصيائه إلى البقية عن طريق النقل. وهذا هو الجواب عن شبهة الحداثويين. بعد الحداثويين فقط إذا وصلوا إلى الدين وإلى السماء طالبوا بالعلم اليقيني، وأما في العلوم الأخرى لا، هناك الباء لا تجر مثلا، يعني في العلوم الأخرى هو ليس الطريق طريق اليقين، العلوم الأخرى كلها البشرية التجريبية. تصل للوحي مطالباتهم تتصاعد أكثر، مطالباتهم تتصاعد أكثر، لا بد لنا من اليقين، يعني كل الدين مساحة مساحة يقين، فإما تدخل المعلومة الدينية في مساحة اليقين فينقاد إليها ويتدين بها ويذعن بها، وإلا إذا المعلومة الدينية ليست في مساحة اليقين فلا يلتزم بها. عندهم الشعار الحداثويين، وهذا خب طبعا غير صحيح. شوف نفس البحث تقريبا بس بلغة عصرية، ولو مو بحث آخر. مر بنا مران إذا واحد يقارن بدقة بين المداولات العصرية، الأطروحات العصرية، السجالات الفكرية الثقافية القانونية العصرية بالدقة موجودة في علم الأصول، ولكن بلغة في علم الأصول تقليدية في المداولات العصرية بلغة عصرية قانونية أو فلسفة ثقافية عصرية. يعني الفطن، كل الفطن الذي يترجم هذه البحوث ويقارن هذه البحوث مع بعضها البعض، وضروري كي يلم الإنسان بمداخل البحث وجهات البحث أيما كان. فإذا المحقق التقي مؤدى كلامه هذا: أننا نعلم بأننا مأمورون بالأخذ بالأخبار الصادرة عنهم إلى يوم القيامة. لطيف، إلى يوم القيامة أنسح على كل ها هذه القيامة أي قيامة؟ يعني حتى في دولة الظهور تبقى الأسباب هي أسباب طبيعية تتطور كذا صحيح، بس لكن أيما كان لا يكون تلقي عموم البشر للمعلومات الدينية نظير تلقي الإمام المعصوم للمعلومات الدينية عن الله، ليس هناك من قياس أو تشابه. أو افترض بين الحكومة المركزية لأعضاء الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، أعضاء المركز افرض 313 كيفية ارتباطه هو بهم، بين وبين كيفية ارتباطه هو عجل الله تعالى فرجه الشريف مع كل البشر، لا طبعا تختلف مهما يكون. إذن هو حتى في عالم الملكوت على كل القضايا على هالنسخ، مو انه شو اسمه، يبقى العلم والعلوم المكسوب مكتسبة من الوحي سيد الموقف في مواضع كثيرة عديدة. الشاهد، فإذا نرجع إلى هذا، وهذا يعطي عظمة التراث الحديث عن أهل البيت عليهم السلام. أيما كان، فإذا خلاصة كلام المحقق التقي أننا نعلم بأننا مأمورون بالرجوع إلى هذه الأخبار إلى يوم القيامة. جيد. وحينئذ إذا مأمورون، إذن هو مقصود ماذا؟ كما مر بنا مقصوده ليس الحكم التشريعي في علم الفقه. الآن مقصود المحقق التقي الحكم التشريعي في علم أصول الفقه، يعني الأمر بالطرق، لأن علم أصول الفقه حيثية العلمية التي يختلف فيها عن علم الفقه ما هي؟ علم أصول الفقه حيثية العلمية التي يتميز بها أنه ناظر، مسائله تشريعاته ناظرة لإحراز لإثبات المسائل الفقهية. العلم الباحث عن دليلية الدليل، دليلية الدليل يعني إثبات ناظرية. فطبيعة علم الأصول كما يقولون طولي بالقياس لعلم الفقه، طولي يعني ماذا؟ ناظر، يعني علم الطرق. وعلم الأصول طبيعة هذا الحجج، العلم بالحجة والحجية والدلالة، شبيه تقسيم علم المنطق. شلون علم المنطق ينقسم للدلالة والحجة؟ علم الأصول الفقه ما كذا، ينقسم إلى الدلالة والحجة. يعني إذا الدلالة إثبات تصوري، الحجة إثبات تصديقي. فطبيعة الحيثية الأصولية دائما فيها ناظرية للحكم الفقهي. الحكم الفقهي يعتبر واقع، والتشريعات في علم الأصول تعتبر إثبات. لذلك دائما هذه الحيثية أكد عليها علماء الأصول، أن علم الأصول إثباتي، علم الفقه ثبوتي، وهذا صحيح. حينئذ إذا قلنا لدينا تكاليف في علم أصول الفقه، يعني ماذا؟ يعني لدينا تكاليف في الإثبات، في طرق الإثبات، هذا معناته، هذا معناته. علم أصول الفقه من التكاليف الشرعية المرتبطة بالعلم والتعلم، إثبات، لأن إثبات يعني علم وتعلم. علم أصول الفقه من الوظائف التشريعية والتكاليف التشريعية المرتبطة بالعلماء، مو بعامة المكلفين. يعني حتى العلماء في عملهم العلمي لهم نظام، هو أصول الفقه، تشريعات الشارع في أصول الفقه. فتشريعات الشرع في أصول الفقه عبارة عن نظام وظائفي للعلماء. لذلك علم أصول الفقه مر بنا مرارا أهمية الخطيرة، لأنه يبرمج، يمنطق المعرفة الدينية سواء في أي سجال ومطاحنات فكرية حول المعرفة الدينية. علم أصول الفقه جدا مهم، بس غاية الأمر اللي ينبغي والحري بطالب العلم أن يفقه اللغة الموازية العصرية لأصول الفقه بعد ما يتلكأ في أي سجال فكري عصري، لكن بهذا الشرط المامة بعمق بأصول الفقه، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية المامة باللغة العصرية الموازية، إن هذه اللغة الاصطلاحية الأصولية في اللغة العصرية أي اصطلاحات أي مباحث توازيها. إذا ألم بهاي الخطوتين لن يستعصي عليه نقاش بشري أبدا في المعرفة الدينية، لن يستعصي عليه أي نقاش في حول الدين، كما ذكر المحقق العراقي قضية الدين على كما نقل عنه في أستاذنا وتلميذه الميزة هاشم العموري مرارا. علم أصول الفقه حارس حراس الدين، هي عبارة كان دائما يكررها في دروسه المحقق العراقي، حارس حراس الدين هو هذا أصول الفقه. اي وفعلا ما كذا، لأنه يعطيك نظام منهج المعرفة الدينية. إذا أي نقاش يدار، أي صفصطة، أي تشكيك، أي شبهات تثار حول المعرفة الدينية، هذا يعطيك النظام كيف نظام المعرفة الدينية ما هو، بغض النظر عن التزام بقول من الأقوال، حتى المحاكم بين الأقوال يعطيك ميزان فيها. إذا صار نقاش في الموازين يعطيك في ميزان الموازين، إذا صار نقاش في ميزان الموازين يعطيك نقاش في ميزان الموازين، ولما جاي صعد وياك. لذلك إذا عبر عن علم أصول الفقه بأنه منطق العلوم الدينية، منطق المعرفة الدينية، هذا تعريف صحيح وسديد أحد تعريف علم أصول الفقه. المهم، إذن المحقق التقي يقول أننا نعلم بأننا مأمورون بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الطرق والأخبار التي هي في الكتب التي بأيدينا لنا صادرة عن المعصوم. مأمورون، نحن نعلم بأننا مأمورون من قبل الشارع إن وظائف علمية لطبقات العلماء، فقهاء، مجتهدين، فضلاء، أننا مأمورون بالرجوع إلى الطرق العلمية. هذا العلم الإجمالي إذن يصب في حجية الخبر إجمالا. هذا كلام المحقق التقي. إذن الدليل العقلي الثالث للمحقق التقي على حجية خبر واحد. ولاحظوا بالدقة صياغة هذا الدليل الثالث العقلي تختلف عن الصياغتين السابقتين. الصياغتين السابقتين الخطوة الأولى فيهما العلم الإجمالي بوجود صيغة الدليل الأول، العلم الإجمالي بوجود أحكام شرعية في الأخبار الصادرة عنهم في الكتب التي بين أيدينا. يعني بالدقة الدليل الأول علم إجمالي بالأحكام الفقهية في الأخبار، الدليل الأول المر العقلي. أما هذا الدليل الثالث، الدليل الثاني تتجاذبه كلا الصياغة الدليل الأول أو صياغة الدليل الثاني. أما الدليل اللي هو الدليل الثاني اللي كان الفاضل التني، الدليل الثالث هذا لا للمحقق التقي قرر وأطر العلم الإجمالي تعلقه بالأحكام الشرعية الموجودة في علم أصول الفقه، في تشريعات الشارع في أصول الفقه، وهي تشريعات علمية. هذا استدلال المحقق التقي لحجية خبر واحد. الآن نرى إشكالات صاحب الكفاية وإشكالات صاحب الرسائل. هو هذا العلم؟ أنا ذكرت الآن براهين فطرية وبراهين طبيعة السنخ الطبيعي أمس واليوم، نفس اللي يرد بها على الحداثويين، هو هذا تقريبا محصل منشأ العلم الذي يدعي. الآية الكريمة بعد قرأناها كل هذه تصب في ليست السطرادات، هذه كلها مناشئ لدعوة العلم الذي يدعي في محركة التقين. النظام صحيح يصل للرسول عن طريق الوحي، بعد الرسول وأوصيائه ينتشر لعامة البشر عن طريق النقل مرارا. بعد بحثنا العام الماضي يعني عدة مرات فرق بين العلوم النقلية والوحي. شو الفرق؟ العلوم النقلية هي الوحي. شلون تفترق عن الوحي؟ تفترق عن الوحي. الوحي من الله إلى رسول الله وأوصياء رسول الله، هذا وحي. أما ما بعد الرسول وأوصياء إلى البشر، القناة ما تكون طابعها وحياني، تكون طابعها شنو؟ قناة نقلية فيها آفات النقل طبعا، قنوات نقلية. العقل يقابل النقل صحيح، بس العقل ما يقابل في عرض الوحي. الوحي مهيمن على النقل والعقل. العقل تلميذ للوحي، والنقل وعاء قابل يستقبل الوحي. فالنقل يعني في رتبة وعرض العقل، اي صح، العقل والنقل. اما الوحي لا، مهيمن عليهما. رسم الخريطة بالدقة العلمية هي هكذا، ان وحي ينزل من الله الى رسول الله واهل البيت، اهل البيت يتلقون عن رسول الله وحي السلفنات ما لهم وحيانية عند اهل البيت ليأخذونها من رسول الله. انا وحي وديعة، سلفنا وحيانية. بعدين لما يشيل السلفنات تبث بين البشر يأخذ قنوات نقلية. أمس يعني البحث السابق مر بنا العلاقة بين الأئمة الاثنى عشر ورسول الله ليست علاقة نقل حسي، أيضا ارتباط وحياني معصوم مسدد عن أي خطأ. المهم، فإذا هناك عندنا وحي وهناك عندنا عقل ونقل. العقل لا يقابل ولا يكون في عرض الوحي. العقل يتلقى، يدرك أصلا، الدرك انفعال يلتفت. الوحي هو كالنور والضوء الذي يضيء للعقل. خير تلميذ، خير مخاطب للوحي من هو؟ العقل والقلب. العقل والقلب في الذوق. إذا نرجع إلى هذا المطلب، هذا محصل كلام المحقق التقي. إشكالات الشيخ الأنصاري، دعونا نذكر الإشكال الأصعب الآن على أساس. الإشكال الأصعب اللي كرره الشيخ الأنصاري على الدليل الأول العقل الذي مر، وعلى الدليل الثاني الفاضل التني، وعلى هذا دليل المحقق التقي. الإشكال الأصعب الذي تبناه أيضا صاحب الكفاية، ما هو الإشكال الأصعب؟ هو أن غاية هالعلوم الإجمالية، سواء شكلت هاي العلوم الإجمالية في علم الفقه أو شكلت هاي العلوم الإجمالية في علم أصول الفقه، هذه العلوم الإجمالية غايتها الاحتياط. غايته الاحتياط. الاحتياط أصل عملي، بينما نحن نريد أن نصل. لاحظوا هنا إشكال الشيخ الأنصاري ليس في أن العلم الإجمالي هذا منجز ويعبأ به ويكترث به ونتيجته حجية، لكن حجية من نمط الدليل الفقاهتي، أصول عملية احتياط. بينما نحن نريد في الأدلة التي نسوقها لحجية خبر واحد أن نصل إلى نتيجة أن حجية خبر واحد دليل اجتهادي. وهناك فرق وبون كبير بين حجية الدليل الفقاهة وحجية الدليل من باب الاحتياط تعمل به، وبين حجية الدليل من باب الدليل الاجتهادي. إذا كان دليل اجتهادي تخصص به عمومات القرآن، إطلاقات القرآن، عمومات وإطلاقات السنة القطعية، تجعله حاكم، تجعله مفسر، تجعله دليل وارد، دليل اجتهادي. لأن أما إذا صار عندك الحجية لشيء هو حجة من باب دليل فقاهتي، دليل فقاهتي لا يرقى إلى تخصيص وتقييد والتصرف في الأدلة الاجتهادية الأخرى. فإذا هذه الأدلة الثلاثة نتيجتها كاسدة، كاسدة يعني لأنه غير منتجة للحجية المنجزة، منتجة للحجية لكن حجية من نمط الدليل الفقاهتي، احتياط من باب الاحتياط، احتياط يعني ماذا؟ دليل فقاهتي. يعبأ بهذا العلم الإجمالي، يعبأ بتراث الحديث لكن من باب دليل فقاهتي، بينما نحن نريد أن نعبأ ونكترث ونعتبر ونعتمد تراث الحديث من باب يعني غير التواتر، غير الاستفاضة، خبر الواحد فقط، نريد أن نعتمد عليه ونكترث به من باب ماذا؟ من باب الدليل الاجتهادي لا من باب الدليل الفقاهتي. دققوا يا أخوان، يعني اليوم يوم اليقظة، اليوم يوم الفطنة، هذا العصر مو يوم السبات والغفلة. لاحظ الآن بحث الأصولي هم في ماذا؟ في إثبات حجية التواتر في التراث؟ لا، التواتر واضح، لا يحتاج إلى حجية قطعية يقينية. هم عالم الأصول أو عالم الفقه أو عالم التفسير الآن يثبت حجية خبر المستفيض؟ لا، في التراث المستفيض حجة، ما يحتاج إلى حجة. هم إذا انفرد خبر واحد أو خبران كيف يثبت أنه حجة؟ إذن أصل الاكتراث بتراث الحديث كمجموع، هذا ما حد معاقل يقول لي تعال اترك تراث الحديث إلا لماكل أخراص منوم يعني، ولا تراث الحديث فيه هذا المجموع المكور، فيه تواتر، تواترات مو تواتر، فيه استفاضات، أنا ما أقدر أرفع اليد عنها إلا أرفع اليد عن إمامة أصحاب هذا التراث الحديث، هذا بحث آخر. ما دمت أذعن بإمامة هؤلاء وأنهم منصوبون وأنهم ما يمكنني أنا أرفع اليد عن التراث الحديث كمجموع، أبدا ما يمكنني، في التواتر في استفاضة، هذا ليس محل بحث. بحثنا إلى هذا التراث الكبير في زاوية من زواياه، هدبة من هدبه، ثنايا من ثناياه، بخبر واحد بخبرين مفاد معين أريد أثبته. هل حين دين أقدر أثبت حجية خبر واحد؟ إذن ليس بحثنا في كل تراث الحديث، كل تراث الحديث لا ريب عند حتى الشيخ الأنصاري، حتى بل دققوا الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وكل أصولين العمل حتى بخبر واحد، الخبر والخبرين الثلاثة من باب الدليل الفقاهتي والاحتياط لا بد من أنكر الشيخ الأنصاري في هذا نقاشنا الآن الذي نحن فيه، صاحب الكفاية ما ينكره، ملزمون نحن بالأخذ بهم حتى بالأخبار الآحاد، حتى لو لم يقم دليل خاص على اعتبار خبر واحد، هذا العلم الإجمالي هو مو ملزم لنا، لكن قالت الآن من باب دليل فقاهتي، من باب الاحتياط. إذن ليس نقاش الإعلام في لزوم الأخذ بالتراث حتى على مستوى أخبار الآحاد، إنما كلامهم الآن في كيفية ماذا؟ في كيفية الأخذ بأخبار الآحاد. فيما شوف لاحظوا في مساحة التراث الحديثي في أخبار الآحاد عندنا مساحات دوائر يجب أن يكون هندسة صناعية لدى الباحث في العلوم الدينية. تراث الحديث له مساحات له دوائر مو دائرة واحدة. أنت لا تلخص لي تراث الحديث كله في بحث خبر الواحد، ومن قال لك التراث الحديث كله يلخص ويحصل في خبر الواحد؟ التواتر والاستفاضة وأقسام التواتر أقسام عديدة قد تبلغ إلى 10 أقسام، الاستفاضة قد تبلغ إلى 10 أقسام، هي كلها مساحات كبيرة. كلامنا في بعض مساحات التراث الحديثي، بعض مساحات وهو خبر الواحد. حتى هذه المساحة ليس لدى الأعلام كلام في أننا ملزمون بها، حتى دي المساحة حتى الشيخ الأنصاري في الرسائل يعني يشكل على هذه الأدلة الثلاثة. طبعا عنده الأدلة الخاصة قائمة على حجية خبر الواحد بشرائط ومواصفات معينة، بس كلامنا لو غضضنا النظر على الأدلة الخاصة، لأن هاي الأدلة العقلية تثبت لنا حجية الخبر أو لا، الشيخ وصار كفاية ليس لديهم نقاش أننا ملزمون بالأخذ والعمل بمساحة، ولو من باب الاحتياط، ولو من باب أننا نعلم أن بعضها صادر فقط، وليكن هذا البعض يلزمك بالاحتياط في الكل. غاية الأمر إذا تعمل بها من باب الدليل الاجتهادي ذاك أمر، أما إذا تعمل بها من باب الدليل إذا تعمل بها من باب الدليل الفقاهتي هذا أمر، أما بخلاف إذا عملت بها من باب الدليل الاجتهادي. كلامهم في رتبة حجية خبر الواحد، ما هي صياغة الدليل في رتبة حجية خبر الواحد؟ لا في أصل الإلزام به. شوف شلون التفكير موجود عند الأعلام وبين النقاش اللي يطرحونه الحداثويون ويويون، عندك بحث آخر أو الفلسفات الأنسونية والحاجة كذا كذا، لأن ماكو قياس يا أخي، ماكو قياس بين مقولة تحتمل نسبتها إلى رب السماء رب الخليقة وبين مقولة نسبتها إلى نملة من المخلوقات. المخلوقات بالنسبة البارك النملة كالبعوضة، لو تشدقت بألف لقب لهذا المخلوق بألف لقب تشدق به يخرج عن كون النملة بالنسبة إلى رب الخليقة؟ ما يخرج. طبعا رب الخليقة ما يقول لك عمياوي، بالعكس رب الخليقة يقول أنا تلميذي العاقل وليس تلميذي البقل، تلميذي العاقل بس تلميذ، مو تقولي جامع متمرد متطاول، تلميذ يريد يتفهم، مو تلميذ يقول أنا وأنت أنت وأنا وأنا وأنت، يريد يكابر الوحي، لا يتفهم يدرس يتعلم. على كل إذن نرجع إلى أقصد، شوف لاحظ واحد يحلل الممشى الصناعي للنفي والإثبات عند الإعلام كيف هو مع ما هو الآن يثار عندنا في حياتنا المعاصرة الثقافية والقانونية والمعرفة الدينية. أول إشكالات الشيخ الأنصاري والذي تبناها أن هذا الدليل كما الآن مر بنا غاية ما يثبت الاحتياط في حجية خبر واحد أو في العمل بالخبر واحد، وليس العمل بخبر واحد مبدأ الاجتهادي. هذا إشكال تبناه الأخون وتبنى الشيخ الأنصاري وكثير من الأعلام، نعيني كومباني العراقي كلهم تبنوا ومن بعدهم. هذا الإشكال غير وارد بتاتا، بس يريد لي صياغة صناعية في الرد ماله شلون، أن مقتضى هذه الأدلة الثلاثة ليس حجية خبر واحد من باب الأصل العملي أصالة الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي وأنه دليل فقاهتي، لا بل مقتضى هذه الأدلة هو حجية خبر الواحد من باب دليل اجتهادي بيان ذلك. وإشكال الشيخ في الرسائل والآخون في الكفاية وبقية الأعلام غير وارد بتاتا. كيف بيان ذلك؟ بيان ذلك بعدة أجوبة. أولا الجواب الأول، الجواب الأول أن هناك فرق بين الدليل الثالث، وهي الأجوبة الأول كل منها متينة في نفسها بغض النظر عن تعارض الأجوبة مع بعضها البعض. الجواب الأول أن الدليل الثالث تذكرون يختلف في صياغته وتقريره عن الدليل الأول والثاني. الدليل الثالث ماذا كان؟ الدليل الثالث كان تشكيل علم إجمالي في علم أصول الفقه، وليس تشكيل علم إجمالي في ماذا؟ ها؟ في الفقه، في علم الفقه. معنى العلم الإجمالي في أصول الفقه والاحتياط في أصول الفقه يكون احتياط في عمل المجتهد. تذكرون مرة بنا في البحث السابق الفرق بين الاحتياط في المسألة الفقهية والاحتياط في المسألة الأصولية. الاحتياط في المسألة الأصولية دليل اجتهادي، إذا كان مورد الاحتياط أدلة اجتهادية. مر بكم في بحث التعارض التخيير، أصالة التخيير، إذن فتخير في المتعارضين التخيير إما في المسألة الفقهية فيكون دليل فقاهتي، التخيير إما في المسألة الفقهية فيكون دليل فقاهتي، أو التخيير في المسألة الأصولية فيكون الدليل شنو؟ أصالة التخيير، شو دليل اجتهادي؟ أن تعمل بأحد تعمل بأحد الإمارتين، تتخير بين إمارتين. صحيح هو صورتك أنما دليل فقاهتي، لكن هو دليل فقاهتي في مورد الإمارات، فدليل اجتهادي يصير. وهذه غفلة من الأعلام الحذاق، تعلمناها منهم، هم علمونا إياها، وإنما إحنا نبيع عليهم ما اشتريناه من عندهم، ما أخذناه من عندهم ولا هو من عندهم. هم نفسهم ذكروا هذا المطلب، ذكروا في بحث التعارض التخيير في المسألة الأصولية، مع أن أصل التخيير كان أصل عملي، لكن أصل عملي في الأدلة الاجتهادية يكون دليل اجتهادي. إذا ما اشتريناه من عندهم نبيع عليهم، نقول لهم بأنه في اسم الدليل الثالث مقتضى احتياط في الأدلة الاجتهادية، دليل اجتهادي. وهي نكتة نفيسة جدا، أن الاحتياط في عمل المجتهد في الاستنباط يختلف عن الاحتياط في أعمال عامة المكلفين، يعني في علم الفقه. الاحتياط في عمل المجتهد وفي الاستنباط عبارة عن حيطة علمية لا تخرج عن العلم، لا تخرج عن آليات وأدوات العلم، بالتالي تقدر الاجتهادي. هذا الجواب الأول، فرق بين الدليل الثالث والدليل الأول والثاني، هذه نتيجة أيضا دليل اجتهادي ويخصص ويقيد وهلم جرى. هناك بعد جواب ثاني وثالث نذكره إن شاء الله، حول الدفاع عن حتى الدليل الأول والثاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.